صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عواميد. يمكن اول امبارح كانت من اهم ليالي رمضان نايتس زي ما بيقولوا يعني، او السحور والحاجات دي، لانه كان في ماتش للمنتخب في التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه، كان مع تونس، والماتش كان ميعاده غريب قوي، كان الساعه 12 بالليل فالماتش خلص الساعه 2. فطبعا الناس كلها كانت، ما حدش امن على القهاوي ولا على في الشارع عامه يعني، وكله كان بيطلع عشان يتسحر بقى، مش فارق بقى ده ملته ايه ولا دينه ايه، يعني بيبقى في ظواهر وحده في الفتره دي قوي. تعالوا نبتدي حلقتنا بالاخبار مع رستم ونسمع التقرير اللي مجهزه لنا، وبعد كده نرجع لكم تاني.
صباح الخير. قطر تسير خطين للنقل البحري مع عمان لكسر الحصار المفروض عليها، وبريطانيا تحث دول الخليج على تخفيف الحصار عن قطر. اعتقال أكثر من 200 محتج في موسكو خلال مظاهرات ضد الفساد. أول حكم بالإعدام في باكستان بسبب تعليقات على فيسبوك. مايكروسوفت تكشف عن إكس بوكس ون الجديد. من أخبار الرياضة، اللاعب الأسباني رافائيل نادال يفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة. تعمل إيه لو رحت مطعم وطلبت أكل ولقيت الجرسون أو الويتر جاب لك طبق غير اللي أنت كنت طلبته؟ هتزعل؟ هتتضايق؟ يمكن رد فعلك يختلف لو عرفت إن الجرسون للأسف مش بيقدر يفتكر أي حاجة اتقالت له، وده لأنه مريض بمرض خرف الشيخوخة أو الزهايمر. كلنا شفنا في دايرة معرفنا أو دايرة الناس اللي حوالينا حتى كبير في السن ممكن يكون مش مركز، ممكن يكون عنده أعراض شيخوخة. الأعراض دي عبارة عن أعراض حاجة اسمها خرف الشيخوخة، وخرف الشيخوخة ده عبارة عن تدهور مستمر في وظائف الدماغ بينتج عنه اضطراب في قدرات إدراك الإنسان زي الذاكرة، التفكير السليم، الحكمة، التواصل مع اللي حواليه. أحد أنواع الخرف المنتشرة وكلنا عارفينها هو الزهايمر، ولغاية دلوقتي أسباب الزهايمر أو الخرف مش معروفة، وبرضو للأسف لغاية دلوقتي مفيش علاج. في ناس بتقول إنه دي بسبب أسباب وراثية، لكن مفيش أي حاجة مؤكدة لغاية دلوقتي. من أحد عوامل ظهور مرض الزهايمر أو ظهور خرف الشيخوخة هو تقدم الإنسان في السن، وده من أكتر العوامل اللي بتشجع لظهور المرض ده، لأنه أغلبية المرضى اللي بيصابوا بيه بعد سن 65. المرض ده ليه كذا مرحلة، كل مرحلة بتبقى فيها تدهور أكتر لمعدلات إدراك المريض. في الأول المريض بيبتدي ينسى مواعيده، مش بينتبه لمرور الوقت. بعد كده بيبتدي يعجز إنه يقوم بأمور سهلة زي إنه يفهم كلمات أو إنه يطلب المساعدة. المرحلة الثالثة بيبقى مش قادر إنه يقوم بأي حاجة من الإنسان الطبيعي بيقدر يعملها، زي إنه يقوم من السرير أو يتحرك أو يمسك حتى كوباية مية. برضو للأسف مريض الزهايمر أو مريض الخرف بيبقى معرض جدا أنه يصاب بالاكتئاب، وده بسبب المرحلة اللي هو وصل ليها لما بيلاقي أنه هو مش عارف يركز، وبسبب تعامل المجتمع اللي حواليه معه. زي ما قلنا في الأول مفيش علاج تم اختراعه لعلاج الزهايمر أو لعلاج الخرف، لكن في طرق للوقاية منه، والعلماء بيكتشفوا كل يوم طرق للاكتشاف المبكر ليه. العلماء قريب اكتشفوا انه احد الاختبارات اللي ممكن تتعمل اللي تساعد على الاكتشاف المبكر لمرض الزهايمر هو اختبار لحاسة الشم، ولو حاس اكدت انه اذا كانت الذاكرة بتتأثر في مرض الزهايمر فالحواس برضو بتتأثر، ويمكن بمعدل اكبر من تأثر الذاكرة. حاسة الشم من اكتر الحواس اللي بتتأثر عند مريض الزهايمر، وعن طريق اختبارات معينة ممكن الطب يكتشف إذا كانت حاسة الشم تدهورت عند المريض ولا لأ، وبكده يقدر يساعد على اكتشاف مبكر للزهايمر. في طرق بسيطة وسهلة للوقاية من الزهايمر، زي مثلا أنه المريض اللي عنده زهايمر أو أي حد فينا من دلوقتي يبتدي يمارس رياضة بسيطة زي المشي يوميا لمدة ربع أو نص ساعة، دي تساعد أن هي تقي من الإصابة بمرض الزهايمر. حاجة تاني، لو المريض اللي عنده زهايمر ابتدى يتكلم مع اللي حواليه، ابتدى يلعب بعض الألعاب الخفيفة زي مثلا لعبة سودوكو اللي بتعتمد على بعض التحليل العقلي، دي ممكن تساعده ان هو يقلل أعراض مرض الزهايمر وتقيه من الإصابة إذا ما كانش مصاب بالزهايمر. أحد طرق علاج مرضى الزهايمر أو خرف الشيخوخة هو إدماجهم في المجتمع ونحسسهم ان هم ناس طبيعيين وما نسخرش منهم، وده اللي مطعم في اليابان عمله. المطعم ده فتح لمدة 5 أيام وتعمد أن كل الناس اللي تشتغل فيه وخصوصا الويترز يكونوا من مصابين المرض ده. الغريبة أن الناس كانت كلها بتطلب أوردرات وبيجي لها حاجات غير اللي هم طلبوها، لكن ما كانش في حد من الناس بيزعل أو بيتضايق، لأنه من الأول وهو داخل المطعم كان عارف أن ده اللي هيحصل. المطعم كان اسمه كوميدي جدا، كان اسمه The Restaurant of Order Mistakes أو مطعم الأوردرات الغلط. اللي فتح المطعم ده كان فتحه لمدة مؤقتة وناوي يفتحه تاني في شهر سبتمبر، لأنه شهر سبتمبر هو شهر الوقاية من مرض الزهايمر. نتمنى ليك وحياة سعيدة كلها صحة. صباح الخير.
رمضان كريم.
طيب رجعنا لكم تاني، ويمكن زي ما رسوم كان بيقول في التقرير انه اكيد ربنا يحافظ علينا من الامراض دي، بس يمكن اكتر حاجة حابب اعلق عليها هي فكرة عدم السخرية من الناس دي، وفكرة القبول وفكرة الاحتواء. يعني اعرف واحد كان بيتكلم مع حد كده فقال له معلش اصلا بقيت بنسى كتير، قال له ليه يا عم وانت عندك زهايمر؟ فالولد سكت ساعتها واتضايق قوي، وهو للأسف كان داخل في مراحل الزهايمر. طبعا كانت حاجة صادمة ليه وحاجة بتجرح قوي مشاعره يعني. فتعالوا نحاول ان احنا ناخد بالنا في هزارنا انه ما نبقاش بنجرح حد، لانه كتير قوي الهزار بقى مرتبط بالإهانة وبالتقليل، ويمكن ده للميديا والمجتمع عامة بيوصله لنا. هنلاقي اغلب المسلسلات الكوميدية فانه حد بيتريق على شكل حد او جسم بنت او ايا كان يعني. طيب كالعادة كده انا لما بكون بقرأ يمكن في حاجة ببقى متأثر بيها، وده طبعا بيطلع هنا في ملاحة او لما بكون مثلا ربنا بعت لي فكرة معينة او مرحلة معينة كده في حاجة مسيطرة عليا، دايما ببقى بدلقها هنا في ملاحة يعني. فالشخصية اللي يمكن بدرسها دلوقتي وبقرأ فيها كتير هي شخصية يوسف. كنت اتكلمت اول امبارح معاكم على فكرة انه ازاي يكون عندنا ذكاء اجتماعي، وازاي نبقى بنقدر لو حاسين اللي قدامنا لسه ما وصلش لدرجة عالية قوي في الذكاء الاجتماعي. النهاردة يمكن هناخد برضو حتة كده من قصة يوسف بس من زاوية تانية. قبل اي حاجة، يمكن من اشهر الايات المعروفة عن قصة يوسف هي الاية المكتوبة في تكوين 39 عدد رقم 2 اللي بتقول وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. قبل ما اقرأ قصة يوسف كنت واثق انه الاية دي مكتوبة في سياق انه يوسف ده بقى الرجل التاني في مصر بعد فرعون، وانه هو بحكمته الرهيبة اللي ربنا ادهاله عرف اولا يفسر كذا حلم، ومش بس كده هو ربنا اداله حكمة وخطة معينة ينجي بيها ملايين من الموت. مش بس نجى مصريين، ده كان في ناس بتجيله من بلاد تانية زي اخواته اللي كانوا اللي جوله من كنعان. فهو مش بس نجى مصريين، ده نجى ناس كمان من انحاء العالم برضو كده. وانا بقرأ يعني القصة اكتشفت ان الآية دي كتبت مرتين في نفس الإصحاح، إصحاح 39. مرة كانت الحالة بتدل إن فعلا يوسف كويس وربنا مديله نعمة وبركة، ده ساعتها لما كان هو المسؤول عن بيت فوتيفار اللي هو من ضمن الموظفين عند فرعون، وفوتيفار ساعتها كان وظيفته إن هو الخصي بتاع فرعون. المهم الآية دي مكتوبة إن ساعتها ربنا كان بيديله نعمة وبركة ومباركه في كل حاجة بيعملها. بس بعد كده في آخر الإصحاح بتتكرر تاني نفس الآية دي بس في ظروف تانية خالص. من عدد 20 مكتوب كده: فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن، ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في السجن، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه.
راديو ملاح.
طيب، كنت بقرا كده في كتاب لمده طويله قوي اسمه الله يدعو. الكتاب ده عباره عن رسائل يوميه كده بعدد ايام السنه، كل يوم رساله معينه. ففي مره كده كان مكتوب رساله كانت غريبه شويه قوي، يمكن لما قريتها في الوقت ده، بتقول انه ربنا كده هو بيتكلم على لسانه يعني، وبيقول انتوا بتباركوا اي مكان انتوا بتروحوه لانكم حاملين النور، انتوا حاملينني انا شخصيا، عشان كده اي مكان هتروحوه انتوا تبقوا بتباركوه وتنوروه. الفكره دي اول ما قريتها غيرت تفكيري في حاجات كتير قوي، وحسيت انا نفسي امشي واروح اماكن اكتر وبلاد اكتر عشان خاطر ربنا ينور بيا الاماكن دي، وانا ساعتها كمان انا بنور مش بس للناس، لا ده كمان ليا انا شخصيا. في استنارة مزدوجة، استنارة للناس واستنارة ليا أنا. بصراحة لما قريت قصة يوسف افتكرت الموضوع ده، الراجل متبهدل، إخواته سابوه، رموه في بير، ناس اشترته عبد، وبعدين من أول ما نزل مصر ربنا اداله نعمة وبركة رهيبة. هو مش بس ادى نعمة وبركة ليوسف، ده ادى كمان نعمة وبركة لفوتيفار ذات نفسه، لدرجة انه في عدد 5 مكتوب كده: وكان من حين وكلوا على بيته وعلى كل ما كان له. ده بيتكلم ان فوتيفار وكل يوسف على بيته. بيقول ايه بقى؟ ان الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. في عدد 3 يمكن بيوضح ليه فوتيفار كان واثق قوي كده في يوسف وحبه. بيقول كده: ورأى سيده ان الرب معه، وان كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. وانا بقرا الايه دي افتكرت الايه المكتوبه في مزمور 1 عن الراجل اللي ربنا بيمدحه قوي وبيطوبه. بيقول كده: فيكون كشجر مغروسه عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنع ينجح. طب ليه يا يوسف كنت ناجح قوي كده؟ طب ليه يا يوسف ربنا اداك نعمه وبركه كده؟ لاني كنت لازق عند مجاري المياه، لاني كنت لازق عند النهر اللي مش بيخلص، عند الميه اللي حقيقي بتشبع. طب وده جه امتى يا يوسف؟ جه لما انت كنت كويس وحياتك الروحية كويسة وكده؟ اكيد ابتدى في الوقت ده، بس يمكن انا حياتي الروحية والنفسية والاجتماعية مش كلها زي ما بنقول up، مش كلها زي ما بنقول في العالي، لا بيجي اوقات وبننزل ups and downs، وغالبا الاوقات اللي بقى واقعين فيها الداونز دي زي ما بنقول هي اللي بتعلينا وهي اللي بتكبر ايماننا، لانه الايمان في الاوقات السهلة متهيألي ما يبقاش اسمه إيمان قوي، لأنه لو أنا حياتي سهلة وماشية كويس سواء بقى روحيا أو اجتماعيا أو ماديا فخلاص يعني أنا عارف أني ربنا مباركني النهاردة مباركني بكرة. لكن لو جه فترة حسيت أنه ربنا كده قفل إيده عليا شوية، هنا بقى الإيمان، أني أكون مصدق في اللي أنا مش شايفه.
مقدرش استنى اسيب الكل ويكون لي هو الحياة، ده ولاد يسوع اتحدوا الشر في اسود واتون الام وسجون. مين اللي قال ان الكلام ده خيال؟ مين اللي قال الكلام ده خيال؟ ما في قيود في الوجود تقوى، ولا نور في غيوم تخفي، صوت الهادي قريب من قلبك بيقول حياتي فداك. مين اللي قال انه مش واقف على الباب؟ في دقيقتنا اقرب من أعز الأصحاب. هيشوفوا رؤى واحلام جبال تتشال. مين اللي قال ان الايمان ده محال؟ مين اللي قال ان الايمان ده محال؟ ما في قيود في الوجود تقوى ولا نور في غيوم، في صوت الهادي يريب من قلبك بيقول حياتي في ده.
ما شاء الله.
دي دنيا دار.
لو حاسس يمكن انك بتعدي بوقت صعب، ولو حاسس انه في ظلم كده معين او مشاعر سلبية معينة محيطة بيك وطاقة سلبية كده عمالة بتطلع، ما تستبعدش انه ربنا ممكن يكون عايز في الوقت ده يعلي ايمانك، ايمانك الشخصي، ومش بس كده ايمان كمان الناس اللي حواليك. ما تنسوش انه الحته اللي قريناها بتقول ان فوتيفار شايف انه ربنا مع يوسف. فوتيفار ده مصري يعني فرعوني، يعني الالهه اللي كان بيعبدها بقره وجاموسه وشمس وقمر وحاجات غريبه كده. فعرف منين انه في ربنا اصلا؟ فمين ربنا ده اللي عرفه؟ مش بس عرفه، ده عرف ان هو واقف مع يوسف، فوثق جدا في يوسف بسبب الهه. حاجه غريبه جدا. فالاوقات الصعبه هي بتبنينا وكمان بتبني الناس اللي حوالينا. يوسف كان ممكن يقعد يفكر ويعيش في دور المطلقة ويقول أنا أخواتي سابوني، اتبعت واتبهدلت، وأبويا ما حاولش يسأل عليا، أنا لازم أطلع ناقم عليهم وأطلع يعني أعلم على أي حد كده يفكر بس يكلمني. لكن يوسف كان بيخضع لربنا. لما كان في البير وما كانش عنده ولا يمين ولا شمال والدنيا ضلمة، ما كانش عنده غير حل واحد واتجاه واحد بس يبص له، هو فوق يبص لربنا. حلقة النهاردة خلصت، هنسيبكم مع آخر ترنيمة، نشوفكم إن شاء الله في حلقة بكرة.
Bye.
تفتكر لي كل مرة بصيت للعالم واديت ظهري ليك. سامحني على كل حاجة هي فيا مش فيك. يا ربي اغفر لي كل مرة بصيت للعالم واديت ظهري ليك. سامحني على كل حاجة هي فيا مش فيك. ده يسوع هو وحده يفهم أعماق قلبي. لما شاف اللي ضعيف بدراعه حملني. ده يسوع هو وحده يفهم أعماق قلبي.
مدي الدنيا طعم.